لما حاول بعض الوطنيين الايرلنديين بعث امتهم من جديد، بعث الهويه الايرلنديه من جديد، ادركوا ان هذا لا يتم ما دامت لغتهم هي اللغه الانجليزيه، وما دام شعبهم يجهل لغته التي تميز هويته وتحقق وحدته. واسعفهم القدر بمعلم يتقن لغه الاباء والاجداد، دفعه شعوره بواجبه الى وضع الكتب التي تقرب اللغه الايرلنديه الى مواطنيه، فهبوا يساعدونه في مهمته حتى انبعثت لغتهم الايرلنديه لمرقادها وشاعت وصارت النواه التي تجمع حولها الشعب، فنال استقلاله واستعاد هويته، وكافأ الشعب ذلك المعلم بانتخابه اول رئيس لجمهوريه ايرلندا المستقله، هو الرئيس ديفاليران. ما الذي وحدهم؟ ما الذي اعاد عليهم الهويه؟ هو اللغه. المانيا التي كانت مقاطعات متفرقه متنافذه، الى ان هف هاردنر الاديب الالماني الشهير في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، هب ينادي بان اللغه هي الاساس الذي يوحد الشعوب والنواة التي تؤلف بينها. فانطلق الأدباء يعكفون على تراثهم القديم أيام كانوا أمة واحدة، وقاموا بإنعاش تراثهم الأدبي، ونتجوا حوله قصصا وبطولات خلبت ألباب الشباب، وتغنوا بجمال بلادهم وأمجاد أفلاسهم، فتجمعت عواطفهم على حب الوطن الكبير، وتطلعت نفوسهم إلى الانضماء تحت لواء هوية ألمانية واحدة، الأمر الذي مهد الطريق أمام بسمارك لتعبئة الشعور القومي وتوحيد ألمانيا وإقامة الإمبراطورية الألمانية التي كان بسمارك أول رئيس وزراء أو مستشار يعني لها. فإذا علمت هذا كيف أن اللغة توحده، سلوك يهود مع لغتهم العبرية التي انقرضت لمدة 2000 سنة ثم أعادوها من رقابها، فإذا علمت هذا فاسمع وتعجب من المستشرق الألماني ألماني كامل فاير يقول في شماتة، يقول إن تركيا منذ حين لم تعد بلدا إسلاميا، فالدين لا يدرس في مدارسها وليس مسموحا بتدريس اللغتين العربية والفارسية في المدارس، وإن قراءة القرآن العربي وكتب الشريعة الإسلامية قد أصبحت الآن مستحيلة بعد استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية. من هذه الأساليب الاهتمام المبالغ فيه بإحياء الأساطير الوثنية والخرافات الشركية والتنقيب عن الحكريات والآثار الوثنية التي تبرز الهوية غير الإسلامية أو السابقة كالفينيقية أو الفارسية أو الفرعونية أو الكلدانية، وتسليط الضوء عليها لردها إلى الحياة وربطها بالحاضر بصورة تزاحم بل تتعارض مع الانتماء الإسلامي. هذا التراث مهما يكن فإن الإسلام يذب ما قبله، لأن هذا التراث مهما يكن فإن الإسلام يذب ما قبله، وإذا كان دين الحق قد نسخ كل دين قبله ولو كان أصله سماويا فكيف لا ينسخ الأديان الوثنية؟ إن اعتناق أي أمة للإسلام يشكل فاصلا عقيديا وحاجزا فكريا بين ماض وثني وبين حاضر ومستقبل مشرق بنور الفطرة والتوحيد. وهذه الهويات السابقة الجاهلية قضى عليها الإسلام حين طهرها في بوتقة الوحدة الإسلامية، وما أكثر ما تستغل هذه الآثار في دعم النعرات الإقليمية لكل قطر واستعلائه بآثاره وأحجاره الخاصة، وفي ذلك أعظم الخطر على الهوية الإسلامية. لم ننسى أيضا أن نذكر شاهدا من أهلها والمستشرق جد في كتابه ويبر إسلام أو وجهة الإسلام، وقد كان يقول جد وقد كان من أهم مظاهر فرنجة العالم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يزغلها المسلمون الآن. فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وفي مصر وفي إندونيسيا وفي العراق وفي إيران، وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروبا. يعني هو الآن في بداية الأمر كان إيه؟ تقوية شعور العداء لأوروبا من قومية في هذه البلاد. يقول لكن من الممكن أن يلعب في المستقبل دورا في تقوية الوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماته، لكن في المستقبل سيضعف الإسلام، سيضعف الهوية الإسلامية. من ذلك أيضا طمس المعالم التاريخية والحفريات التي تصحح تاريخ العقيدة وتكشف أن التوحيد هو الأصل وأن الشرك طرأ عليه، وكذلك الوثائق التي تثبت التحريف في كتب أهل الكتاب والتي يزعمون الإسلام وتؤيد. من ذلك يعني نذكر يعني موضوعا عابرا، وهو مؤامرة تزييف تاريخ الإبراهيمية الحنيفية، لأن جذور الإسلام هي الإبراهيمية الحنيفية، عن طريق نشر فكرة السامية. السامية فكرة تركز على أن هناك أصلا واحدا مشتركا بين العرب واليهود، مش كده من يقولوا إيه يهتموا حلف السام عشان يخلونا ولاد عم اليهود، يجيبوا جذور بعيدة جدا عن الجذر الإبراهيمي، فهم لا ينسبوننا إلى إبراهيم عليه السلام وملة إبراهيم، لكن اليهود شجعوا فكرة السامية. السامية ليه؟ عن طريق تقول الفرقة وتركز الفكرة على القول بأن هناك أصلا واحدا مشتركا بين العرب واليهود وهو سام ابن نوح، في حين أن الفرض الحقيقي من ورائها هو التعمية على انتساب العرب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وعزو تاريخ إسماعيل وذريته إلى مصدر غامض ليس له سند عملي، وبالتالي صرف الأنظار عن هويتنا الحقيقية التي هي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، والتي أولاها القرآن الكريم أعظم الاهتمام ونسبنا إليها وحثنا على اتباعها، وبرأ إبراهيم من كونه يهوديا أو نصرانيا أو مشركا. طبعا صلاح الدين قدم خدمة جليلة لليهود في هذا الموضوع. كيف؟ لأن صلاح الدين شك في صحة وجود شخصية اسمها إبراهيم وإسماعيل، وقال بحكاية الكعبة دي ورحلة إسماعيل الكعبة دي كله يعني قضية مفبركة، يعني دي عبارة عن حد حاول يألفها عشان يربط بيننا وبين إبراهيم وإسماعيل. هذا كلام طه حسين، وقال إن للقرآن أن يحدثنا ما شاء عن إبراهيم وإسماعيل، وللإنجيل وللتوراة أن تحدثنا ما شاءت عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا ما شاء عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن ورود هذين الاثنين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات حقيقتهما التاريخية. الله المستعان. فإن الموضوع السامية من عناصر هذه المؤامرة. من ذلك أيضا محاولة تفسير التاريخ الإسلامي تفسيرا قوميا عربيا كما يفعل البعثيون. البعثيون يريدون أن يخترعوا الإسلام في بطن القومية، ويزعمون أن الإسلام هو مجرد مرحلة في تاريخ العلوم، ومحمد بطل عربي حقق المجد العربي بعيدا بقى عن الدين والجنة والنار وهذه الأشياء. أنهم كانوا يقولون إيه؟ إن تسألني عن عقيدتي فأنا إيه؟ يعني يقول بعض الشعر فهم إيه؟ لا، في واحد سألان له قال سلام على كفر موحد بيننا وأهلا وسهلا بعثه بجهنمي. آمنت، يقول الشاعر، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. أيوة. المهم يعني بعضهم كان يحاول أن يصور الإسلام مرحلة في تاريخ العروبة، كان ده مرحلة من المراحل فقط. أيضا بعضهم يحاول أن يصور الإسلام تاريخ الإسلام على أنه تاريخ صراع بين الطبقات البروليتاريا مش عارف إيه على الطريقة الإيه الماركسية، أو بعضهم يصوره على أنه تاريخ صراع ومناورات بين الأمراء والخلفاء والملوك. لماذا كل هذا؟ كي يحال بين الأمة الإسلامية وبين اتخاذ تاريخها الحقيقي منطلقا للنهوض من كهوتها. طيب إذا كان كل هذه المناهج مناهج خاطئة في تفسير التاريخ، فما هو المنهج الصحيح؟ المنهج الوحيد صحيح والمثمر ثمرة نافعة وحقيقية في تفسير التاريخ هو النظر إلى كل التاريخ البشري على أنه تاريخ دين سماوي واحد هو الإسلام من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهو تاريخ الرسالات السماوية المتعددة الداعية إلى دين واحد هو دين الإسلام بمعنى العام. فهذا هو الموقف الفاشل من قضية التاريخ، إن التاريخ عبارة عن مواقف الأمم إزاء الرسل الذين دعوهم إلى التوحيد، وكيف أهلك الله الأمم التي نفرت من التوحيد، وكيف أعز الأمم التي قبلت التوحيد، كيف أن هذه الآثار تدل على أن الله أهلك الذين حادوا عن التوحيد، وهكذا. محور التفسير الحقيقي للتاريخ هو أنه تاريخ دين الإسلام الذي بعث الله فيه جميع الأنبياء، هي رسالة دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام من بداية آدم الى ان يرث الله الارض بالعمل، هو عباره عن تاريخ الدعوه الاسلاميه والهويه الاسلاميه ما بين من قبلوه وانضموا الى حزب الله وبين من رفضوه وكانوا من احزاب الشيطان. من هذه الاساليب خمس المعالم التاريخيه التي تؤكد الانتماء الاسلامي، كما فعل النصارى في الفردوس المفقود في الاندلس، حولوا المساجد الى كنائس، تطهير العرق بالذبح، وكما فعل اتاتورك حين حول مسجد ايا صوفيا الى متحف والى بيت للاوثان، وطمس منه ايات القران والاحاديث، واعاد كشف ما كان الفاتحون المسلمون قد طمسوه من الصور التي زعمها النصارى للملائكه، وكذا من يسمونهم القديسين والصلبان والنقوش النصرانيه، وكما فعلت الوحوش الصربيه، وكما فعلت الوحوش الصربيه في البوسنه، حيث كانت تختار بعنايه المواريث الرمزيه والتاريخيه الاسلاميه، ثم يتم قصها وتدميرها لتجريد الذاكره الجماعيه لشعب البوسنه من رموز الهويه الاسلاميه ومعالم حضارتها، وكما يفعل يهود لعنهم الله في القدس وغيرها من مناطق فلسطين السليمة. في بلغاريا قصه طويله جدا ما عانه المسلمين في بلغاريا، اخفها اقتدرهم على تغيير الاسماء لمحو الهويه الاسلاميه، واضح، وحصل محن شديده بسبب هذا الامر. نحن الان بدا المسلمون يشيع فيهم اتجاه تميع الاسماء حتى تصل الاسماء علمانيه، علمانه الاسماء، اسم كده ايه مايع ما يدل على هويه هذا الذي يسمى، اهو مسلم ام نصراني ام غير ذلك، تجد بعض الأسماء المحايدة التي لا تعلن عن الهوية الإسلامية بصورة واضحة وصريحة، ولم نذكر أمثلة حتى لا نحرج أحدا. الحادي عشر أو المجال الأسلوب الحادي عشر النشاط التمثيلي، النشاط التمثيلي هو أخطر عملية لتمثيل الهوية، تحويل من الهوية الإسلامية إلى الكفر، وطبعا أسلوب رخيص يستخدمه للفقر والمرض كما حدث ويحدث بالذات في إندونيسيا، وكما يحدث فيما قبل في المدارس الأجنبية حيث كانت هناك دعوة صريحة للتنصر. لكن الآن تم تطوير أساليب هذه المدارس الأجنبية، تكتفي الآن بقطع صلة التلاميذ بالإسلام وتذويب وتحقير هويتهم الإسلامية وتطبيقهم بصبغة غربية، وذلك قال أحد المبشرين يوما المبشر الأول هو المدرسة، لكن الآن الجامعة الأمريكية أصلها هي جامعة تشريعية، جامعة إنجيلية لها كان الجامعة الإنجيلية، وكل الأنشطة التشريعية التمثيلية طبعا فشلت فشلا ذريعا في كل بلاد المسلمين، دائما يعودون بالخيبة والخسران، ما يكتبون غير واحد مهووس أو جاهل أو، لكن واحد ينتكس إلى هذا فشلوا، فعملوا زي الحيلة الدفاعية اللي بيسموها إيه؟ التبريد، اللي هو بتاعت حتى العنب ده حصره، يقول لك الذئب بحاول إن يقفز على الشجرة عشان ياكل عنب، كل ما يحاول فشل ما قدرش يقلع العنب، في الاخر ماشي وبيقول ايه ده حتى حصره، هذه حيله دفاعيه لتبرير لا هي اسمها التبرير اللي هو العنب الحلو او العنب الحار، نعم احسن. المهم فهم طبعا لما فشلوا ماذا قال بريمر لهم؟ قال لهم ان يا جماعه تنصير المسلمين ده وتخلق المصريين هذا شرف هم لا يستحقونه، فلنغير الهدف الآن، نجعل الهدف هو إبعاد أبنائهم عن الدين الإسلامي ونحولهم عبارة عن أشياء ممسوكة لا هدف لها ولا عقيدة تجمعها ولا هوية لها. فهذا حصل تطور في أساليب التبشير، الموضوع طبعا لا يناسب التفصيل فيه الآن. أيضا من هذه الأساليب استلاب الهوية الإسلامية وتشتيتها عن طريق ضربها بهويات أخرى قومية وطنية، وبعدين بعد ما يقسموا العالم الإسلامي يقسمون لعالم عربي وعالم غير عربي، وبعدين العالم العربي يقسمون لبلاد، البلاد تقسمت لمعارض إقليمية داخلية، حتى إنهم في الآخر حاولوا أن يبعثوا الروح في قومية النوبية في مصر، ويقولوا النوبيين دول أصلهم يظهر يرجع لجذور يهودية، واضح. في الجزائر تشجيع اللغة البربرية من وقت لآخر، لماذا؟ هذا كله تشديد وإضعاف للهوية. في نفس الوقت هذه الهويات المتعددة يمكن أن تسخر من قبل أعداء الأمة في إثارة الخلخلة ولضرب وحدة المجتمع وإثارة البلابل والفتن، ممكن من الخارج تحرك كما حصل في جنوب السودان، وبالتالي تفقد الأمة تماثلها. من هذه الأساليب أيضا الترويج لدعوة العولمة العولمة يعني توحيد الثقافة العالمية. هم بيهمهمش قومية، طبعا نقول ان القومية تتعارض مع الايه؟ مع العالمية، لكن هم مش قصدهم لقومية ولا عالمية. هو مهم اهم حاجة ان احنا لا نكون مسلمين. اي حاجة تبقى في الاسلام مرحب، حتى لو تصدمت مع عقائده وافكاره، لكن اهم حاجة ان تضعف الهوية الاسلامية. فاحيانا يشجعون القوميات والنعرات الاقليمية، واحيانا يشجعون العولمة والتدوين في الثقافة العالمية. والحقيقة ان العولمة قناع تختفي تحته فكرة تسويس الثقافة الغربية التي كان يعبر عنها بصراحة من قبل. الثقافة الغربية في مضى كانوا يسمونها في عهد الاستعمار رسالة الرجل الأبيض إلى العالم الملون. رسالة الرجل الأبيض إلى العالم الملون هو الذي سيهدي هذه البشرية، الرجل الأبيض اللي هو أرقى بقى ما وصل إيه التطور البشري. الآن بيغلفوها بكلمة العالمية، فتهدف العالمية إلى تذويب هوية الأمم وتبخير مثلها العليا وطهرها في أذنها ودمج الفكر الإسلامي واحتوائه في قيم تخالف الإسلام في كل شيء. يحاولوا أن يذوبوا الهوية حتى في أبسط الأشياء، حتى في أبسط العادات، ده عملية حتى المكدلة، السندوتشات، تيك أواي، مش عارف إيه، كل هذه الأشياء هي عبارة عن إيه؟ حتى العادات، حتى عادات الأكل والشرب الآن أصبحت تكتسبت من الغرب. واضح. أحد المسؤولين أعتقد الأمريكي كان سئل عن رأيه، يعني هل يتوقع أن تحدث حرب بين مصر وإسرائيل؟ قال يصعب على المرء أن يتصور منذ الآن أن تقوم حرب بين دولتين في كل منهما فرع لماكدونالد. الأخوة في ماكدونالد. أي نعم. أيضا من هذه التجريب التغريب الذي استمر سمة ثقافية بارزة حتى بعد أن اضطر الغرب إلى تقويض خيامه ثم الرحيل عن بلاد المسلمين، الذي حدث أنه لم يرحل إلا بعد أن أقام وكلاءه حراسا على مصالحه ومقاصده. رحل الإنكليز الحمر وحل محلهم الإنكليز السمر، وبعبارة شاهد من أهلها وهو صاحب كتاب تغريب العالم يقول: لقد انتقل البيض إلى الكواليس، لكنهم لا يزالون مخرجي العرض المسرحي. من هذه الأساليب لتذويب الهوية استقطاب المرأة المسلمة، خداع المرأة المسلمة، والتغرير بها بدعاوى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل، والترويج لفكرة القومية النسائية، فصل قضية المرأة المسلمة عن قضية الوطن المسلم. كيف ان القومية المسلمة يقول لك امرأة مش عارف في جنوب افريقيا اشتغلت بالسجية، واحدة مش عارف عملت كذا، كأنه نصر لكل ايه لكل النساء في العالم، في رابطة بتربط النساء قومية هي تربط المسلمة باليهودية بالنصرانية بعبدة الأخبار الأبقار والأوثان وبالملحدة، كأن قضيتهن واحدة ومعتقداتهن واحدة ومطالبهن واحدة ومعركتهن ضد الرجل واحدة، فالعداء لمطلق الرجل. طبعا هذا يعني كلام معروف. من ذلك أيضا إشغال المسلمين بالترفيه وبالشهوات ودفع المجتمع إلى السطحية في النظر إلى الحقائق بزيادة معدلات تعرضه للإعلام الترفيهي مع تقليل الزمن المتاح للتأمل والتفكر والتدبر في الأحداث اليومية. إذن وسائل الترفيه هذه والإعلام هي آلات الجراحة النفسية المطلوبة لاستبدال الهوية ومنخها. من ذلك أيضا استغلال العامل الاقتصادي في تذويب الهوية، لأن العطاء لابد له من مقابل، غالبا هذا المقابل لابد أن يشمل إضعاف العقيدة والتنازل عن الهوية. من ذلك أيضا الحرب النفسية المدعمة بالأساليب التعسفية لإنهاك الدعوة إلى الهوية الإسلامية وتنحية رموزها عن مواقع التأثير الإعلامي والتربوي وتسليط الحملات التي تصفهم بالتطرف والإرهاب والأصولية مع تركهم مكشوفين في العراء عرضة الانتقاد وسخرية أعداء الهوية الإسلامية لكي لا يشكل الدين أي مرجعية معتبرة للأمة. أي نعم. من ذلك أيضا تقسيم الدين إلى قشر ونباب وإلى شكليات وجوهر، وطبعا هذه دعوة يعني خبيثة من لحن قول العالميين، وقد يعني فصلنا الكلام فيها في مناسبة أخرى، لكن باختصار يعني نحن كما نقول الكافرين لكم دينكم ولنا دين، أيضا نقول لكم قشرتكم ولنا قشرتنا، فينبغي أيضا أن نتميز في الظاهر كما نتميز عنه في الجوهر صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. يعني ما السبيل إلى استرداد هويتنا؟ يعني نقول نحن حينما نتكلم عن قضية الهوية لا نبتدع أو لا نؤسس هوية مفقودة، لكننا نريد استعادة الوعي بالهوية الموجودة. الحقيقة أن الناس ما زال فيهم ظهور موجود، العاطفة موجودة، الاستعداد موجود، لكنهم ضحايا هذه الأساليب التي ذكرناها. يعني يكفي أن الجنود المصريين الذين ذهبوا في حفر الباطن أيام حرب العراق، أول ما سمعوا هم رايحين أصلا عشان يحاربوا مين؟ جيش العراق. أول ما سمعوا أن العراق أن أطلقت أول صاروخ على إسرائيل ظلوا يهللون ويكبرون بهذا النصر العظيم. هذا يكشف عن المعدن الأصيل والراسخ الذي أحدثه الإسلام في جذور هذه الأمة، الهوية الإسلامية. فالحقيقة هي القضية نحن نحتاج الآن مش نحن بنأسس هوية جديدة، لا، نحن نحتاج إلى استعادة الوعي بالهوية الموجودة في الجانب التي صارت كصفحة مكتوبة تراكمت عليها طبقات الأزمنة حتى صارت غير مقروءة. لماذا؟ لأن أحدا لم يحاول قراءتها من زمن، فالمطلوب إزالة هذه الأزمنة واستحضار واجترار الأفكار والقيم التي يطلب الوعي بها من وراء حائط النسيان. لابد من توظيف الثقافة المتاحة وأهمها تدعيم الإعلام الإسلامي والدعوة الإسلامية كافة أشكالها لتحصل إحياء لحركة تجديد الدين بالمنهج وفقا للمنهج السلفي الواضح. بمنتهى الوضوح لابد أن يكون التجديد سلفيا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. فأي انحراف عن منهاج النبوة الذي هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، لا يمكن أن يحدث تجديدا ولا تمكينا، لأن في هذا عودة إلى منابع الإسلام الصافية بعيدا عن مخلفات الفروض. أيضا إظهار حتمية الحل الإسلامي لمعضلات واقعنا الأليم، وتحرير الهوية الإسلامية من كل مظاهر الخور والتبعية والتقليد، والتصدي لمحاولات تذهيب الهوية الإسلامية وقطع صلة الأمة بدينها، خاصة من خلال تخريب مناهج التعليم وتشويه التاريخ الإسلامي وإضعاف اللغة العربية ومزاحمة القيم الإسلامية بالقيم الغربية وغير ذلك من أنشطة التبشير. لا نقول التبشير النصراني، لكن التبشير العلماني والغزو الفكري وتسميم الآبار الإسلامية، أو ما يطلق عليه الذين لا خلاق لهم تجفيف منابع الدين بلا مؤرمة. نسأل الله أن يجفف الدم في عروقهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ويريح البلاد والعبادة من شرورهم. هل ستعود الهوية الإسلامية؟ بالعبارة أخرى يمكن أن يطار هذا السؤال: هل سيعود من المسلمين مجدهم وعزهم وسيادتهم؟ لماذا؟ لأن هناك ارتباطا وثيقا بين العودة إلى الهوية الإسلامية وبين النصر والتمكين. والجواب نعم، كما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وقال تعالى في صفة الذين سيسلطهم على اليهود إن عادوا إلى الإفساد في الأرض: بعثنا عليكم عبادا لنا، أمر الهوية عبادا لنا أولي بأس شديد. فالهوية هي العبودية لله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الهوية الإسلامية ستكون هي هوية الذين يقاتلون اليهود ويهزمونهم ويؤذبونهم، حتى إن الحجر والشجر سيتعرف على المسلم بهويته الإسلامية. يقول الشجر والحجر إيه؟ الحديث: لا تقاتلون اليهود حتى لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى إن الحجر والشجر يختبئ خلفه اليهودي يقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي أو خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والطريف أن اليهود الآن يستكثرون من زراعة نبات الغرقد في فلسطين. أي نعم. فالإسلام وعبادة الله وحده هو مفتاح النصر والتمكين. أما شعارات الدجاجلة الذين بدلوا نعمة الله كفرا، والذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهؤلاء ستجرفهم سنة الله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فما هؤلاء الضالون المضلون من دعاة التغريب والقومية والعالمية إلى آخره سوى فقاقيع سمحت لها الفرصة لتطفو على السطح ثم تتلاشى كأن لم تكن وسينتصر الإسلام رغم أنف الجميع. إن العالم الإسلامي هو الآن الأكثر بالوصاية على المجتمع البشري بعد انسحاب الأديان الأخرى من معترك الحياة وبعد انهيار الشيوعية الملحدة وإفلاس الغرب المادي من القيم الروحية السامية. والعالم الإسلامي له في المجد نسب عريق وطريق عميق وله حضور تاريخي متميز ويملك مقومات الانطلاقة المستقبلية الجادة. إنه صاحب القوة الكبرى الكاملة التي يحسب لها الغرب ألف حساب رغم ضعفه البادي والظاهر. ومن أجل ذلك كان للعالم الإسلامي الحظ الأوفر من مؤامرات تحطيم الهوية ومسحها. وفوق ذلك كله هو عالم إن عاد إلى هويته فهو عالم موصول بالسماء مؤيد بالمثل الرباني الذي لا يضعه الغرب في حساباته. قال تعالى مخاطبا إيانا بهذه الهوية: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا من قبل في هذا القرآن هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. لنتأمل هذه العبرة التي نطق بها عدو لدود لكن لكونها توافق سنن الكون وقوانين الحياة نقول صدق وهو كذوب. فقد قص الأستاذ يوسف العرض أن وزير الحرب اليهودي موسى ديان لقي في إحدى جولاته في فلسطين المحتلة شابا مؤمنا في مجموعة من الشباب في أحياء في حي من أحياء قرية عربية باتلة فصاحهم اليهودي الخبيث بخبث يهودي غادر غير أن الشاب المؤمن أبى أن يصافحه وقال له: أنتم أعداء أمتنا تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا ولكن يوم الخلاص منكم لا بد آت بإذن الله لتتحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقاتلون اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربي. فابتسم ديان الماكر وقال: حقا سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا ولكن متى؟ واستقرب اليهودي الخبيث قائلا: إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتذكر بتاريخه عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا أعتقد أن الوقت يسمح بالنظر في الأسئلة فنعتذر عن إجابة الأسئلة وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ختاما نسأل الله أن يجزي فضيلة الشيخ محمد خيرا على هذه المحاضرة القيمة ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.